بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلم الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الثبات المهديين لا سيما على طريق الله في العالمين. فنبحنا كمن نوى الجماعة تكبر ولم يدرك ركوع الإمام، وبحثنا حول أنه إما تكبيرته باطل وإما تكبيرته تكبيرة الصلاة إما الجماعة وإما الجماعة. فبطلان التكبيرات لا وجه له، وكونه صلاة الجماعة إذا ثبت صحة هذا فلا بد أن نخير الجماعة، وإلا من صلاة تكبيرة صلاة منفرد. وبهذا المناصب ذكرنا دليلا على أنه لا يمكن أن تصيب الجماعة إلا إذا كان هناك نصوص تدل على صحة الجماعة، وذكرنا من تلك النصوص أربع منها في الأيام الماضية، منها سريعة محمد المسلم، وهي إنما دلت على جواز متابعة الإمام في سجدته وتشهده، يعني بعدما كبر يسجد ويتشهد مع الإمام لكسب فضيلة الجماعة. ولكن أولا هذه الرواية الصحيحة موضوعها الركعة الأخيرة من الصلاة، مضافة إلى أن إنما صح فضيلة الجماعة لا يدل على صحة الجماعة والاكتفاء بالتكبير. الحديث الثاني الذي ذكره مقولة عمر بن حنزلة أفضل المعلم خنينس، حيث هذه المقصرية هذه المقبولة تسب معناه على معنى الرواية الماضية، يعني سيرة محمد المسلم، إنما يجبز لنا الدخول في السجود من دون الركوع، ولكن بعدما نكون نجعل تكبيرة سابقة هي تكبيرة صلاتنا لا يدل على ذلك. والرواية الثالثة من الصلاة عن النار، حيث كذلك كان يعني يحتمل الأمرين قابل للحمل إلى أن التكبيرة الأولى هي تكبيرة الصلاة بعد القيام أو استئناف، وعلى ذلك الأصل عدم صحة التكبيرة ولا يجب الاستئناف، لأنه أضاف سجدتين اللتين هما يشكلان ركنا زيادة في الصلاة، ولذلك لا نستطيع أن نتوصل بهذه الموثقة لتصحيح الصلاة وللعفو عن زيادة الركن في الصلاة. وهناك رواية خامسة في هذا الأمر بإسناد الشيخ رضي الله عليه عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن أبي بن الحكم عن أبي بن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت، وإن كان قائما قمت. هذا من ناحية السند، في سنده عبد الله بن محمد، والمراد من عبد الله بن محمد هو عبد الله بن محمد بن عيسى الذي هو أخو أحمد بن محمد بن عيسى. أحمد بن محمد بن عيسى من كبار المحدثين، ولكن أخوه محمد أخوه عبد الله هو لم يثبت له توثيق، يعني لم يرد له توثيق، فعلى ذلك لا يمكن أن نوثقه إلا أنه من رجال قام بزيارات ابن قولبي رضوان الله عليه. ولكن في رجال قام بزيارات كذلك السيد خوي رضوان الله عليه رأيين: الرأي الأول كان يرى أن رجال قام بزيارات كلها يعتمد عليها إلا إذا وجدنا دليلا على ضعفه، ولكن في الأخير إنما هو قال ما أفاد قولبي رضوان الله عليه وتصحيح الراب الذي يذيعان، يعني الشيخ ابن قولبي الشيخ المباشر لا الشيخ مع الوسائل. ففي هذه الرواية هذا محمد هو أخر، هذا عبد الله هو ليس الشيخ المباشر لابن قولبي، ابن قولبي يذيع عن غيره ثم يأتي إلى هذا الرجل. ولذلك على كل حال إذا استطعنا أن نوفر بكامل الزيارات فأهلا وسهلا، وإلا سنده سابق الاعتبار. وأما الدلالة، دلالة هذه الرواية المباركة جاء في هكذا، نعم، إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، ليس معناه كبر وقف، أو إذا كبرت كذلك كن ثابتا في مقامك حتى يرفع رأسه. وإن كان قاعدا قعدت بالصلاة، يعني بعد تكبيرة الإحرام اقعد معه لا يجب على ذلك. وإن كان قائما قمت، إذا كان قائما قمت، نعم. ولكن بما أن هذه الرواية لم تتعرض لتكبيرة الإحرام، لا يمكن أن نقول أن تكبيرة الإحرام التي يكون قبلها تكفي وثم تسجد مع الإمام ثم تتشهد مع الإمام، لا، قعدت وقمت لا يدل على أنه أراد الإمام في الصلاة، لا، أن الإمام قاعد، أنت قاعد السلام حتى يقوم الإمام قل مع الإمام ثم بعد ذلك كبر. فعلى ذلك من ناحية الدلالة كذلك دلالته ناقصة ولا يمكن أن نراهن عليه. في حديث الخامس محمد بن علي بن حسين بإسناد المعاوية بن شعيب أن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة بدخوله في الصلاة والركوع، ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة. من ناحية السند، في هذا السند معاوية بن شريح ولم يرد له توثيق، ولو أن الصدور رضوان الله عنه سند صحيح إلى معاوية، ولكن معاوية نفسه لم يرد الذي يرجع للإمام لم يرد له توثيق. من ناحية الدلالة كذلك يقول: من أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه، نعم، وسجد معه ولم يعد يعتد بها، يعني الفقرة الأولى من الحديث: إذا جاء الرجل مبادرا والإمام راجع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله للصلاة والركوع، هذا المفهوم إذا لم يكن ذلك لا يجزي. ثم يقول: ومن أدرك الإمام وهو ساجد كبر وسجد معه ولم يعتد بها، لم يعتد بها سابقا، قلنا أنه ولو كثير بعض الفقهاء حمل لم يعتد بها، لم يعني لم يحاسبه من صلاته، يعني يعيد الركعة الأولى بنفس التكبيرة، ولكن نحن قلنا لم يعتد بها يمكن أن يكون عدم الاعتدال، بمعنى أن أجعله لا شيء، يعني عليك أن تستأنف صلاتك بتكبيرة الإحرام، وسلم معه ولم يعتد بها، ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، فضل الجماعة كما كان في صحيح محمد بن مسلم، قال هذا لفضل الجماعة وليس هو دخل في صلاته حتى يحسن صلاته، وليس عليه أذان ولا إقامة، معنى ليس عليه أذان ولا إقامة بما أنه الصفوف كانت موجودة عندما وصل إلى الصلاة، ولكن لم يقل له ليس عليه تكبيرة الإحرام، فعلى ذلك عليها تكبيرة الإحرام، وقد أدرك فضل الجماعة عندما ذهب ساجدا مع الإمام وتشهد مع الإمام، فضل الجماعة الله يعطيه بفضله، ولكن صلاته يبتدئ من بعد الأذان والإقامة، لأن الأذان والإقامة صرف عنه، لأنه لا زال الجماعة والصفوف معه. ثم يقول: لمن أدركه وقد سلم فعليه الأذان والإقامة. فعلى ذلك هذا الحديث لم يتعرض لتكبير الإحرام، بل ظاهره أن مثل هذه الأعمال إنما يكفي لوصول الفرض لذات فضل الجماعة، وليس التكبيرة الأولى هي تكبيرة الصلاة ثم يقوم في الركعة الثانية للإمام ويتابع صلاته مع الإمام بتكبيرة السابقة. فعلى ذلك لا يمكن كذلك أن نعتمد على هذا الحديث لأن نصحح تكبيرة الأولى من أصل الصلاة، بل التكبيرة الأولى قال للوصول إلى فضل الجماعة، ولكنه عليه أن يستأنف الصلاة بعد إكمال الإمام صلاته ويقوم ويستأنف الصلاة بتكبيرة الإحرام ويكمل صلاته. نعم، هناك حديث آخر السابع الحسن بن محمد التوسي في مجالسه عن أبيه، طبعا المجالس الشيخ التوسي رضي الله عليه أنه ألفه ابنه حسن، ولكن ما أخذ من أبيه حسن بن محمد بن التوسي في مجالسه عن أبيه عن ابن مخلد عن ابن سماك عن عبيد بن عبد الواحد البزاز عن ابن أبي مريم عن نافع بن يزيد عن يحيى بن أبي سليمان عن زيد بن أبي التاب وابن المغبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعتدوا بها أو ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة. هذا الحديث مضاف إلى سنده سنده في مجاهيل وضعاف وأضعفهم أبي هريرة، فعلى ذلك لا يمكن أن نعتمد على هذه الرواية لوجود أبي هريرة وغيرها من الرجال التي لا نعرفها. ومضافا إلى أن لو أخذنا بهذه الرواية دلالتها كذلك قاسيات عن إثبات صحة الصلاة التكبيرة الأولى. قال رسول الله إذا جئتم إلى الصلاة ونحن في السجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، لا تعدوها شيئا، لا تعدوا سجودكم شيئا من صلاتكم، عليكم أن تستأنفوا الصلاة، ولا يدل على إكمال الصلاة بالتكبيرة التي كبرتموها في الركعة السابقة. ثم يقول ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، من أدرك الركعة يعني من أدرك الركوع، بل المفروض أنه لم يدرك الركوع، فمن نقوله فمن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة مفهومه بل لم يدرك الركعة لم يدرك الصلاة، فالذي يسجد ويتشهد مع الإمام إنما أدرك فضيلة الجماعة ولكن لم يدرك الصلاة حتى يجعلها صلاة من صلاته. وطبعا هذا كذلك كما قلنا لا يفيدنا في هذا الأمر شيء. نعم، ولكن هذه رواية من هذه الروايات، هذه الرواية قال أن رسول الله قال فاسجدوا ولا تتغيروا شيئا. نعم، هذه الروايات التي ذكرناها بعضها يدلها على ما دلت على شيء، وواحدة منها دلت على انتظار قيام والانتظار لمجيء الإمام وصول الإمام في الركعة اللاحقة وهو يجعل صلاته، وقلنا دلالاتها فيها إشكال مضافة إلى بعض أسنادها. فخلاصة القول نحن نقول من كبر، طبعا هناك مسألة أخرى يعني زي كلام صاحب الأربعة رضوان الله عليه بدء المسألة بمن نوى صلاة الجماعة ولم يدرك الركوع، ثم قال لمن علم أنه لا يدرك الركوع، مظلوم كلام هكذا ما هو كله. بالنسبة من يزعم أنه يدرك الركوع وكبر قلنا تكبيرته تكبيرة صحيحة، فصلاته يجوز له أن يكمل صلاته فرادى لأنه ما أدرك الجماعة، ولكن لا دليل على بطلان التكبير أنه نوى كبر لله تبارك وتعالى أن يدخل في الصلاة فدخل في الصلاة. إذا بطلت الجماعة فالصلاة لا غير عليها وهي صحيحة، فيجوز له إكمال الصلاة منفردا، كما يجوز له أن يغدل النية إلى النافلة فيكمل الصلاة نافلة في ركعتين سريعتين، ثم في الركعة اللاحقة يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام في صلاة الجماعة. وكذلك بالنسبة إلى السجود متابعة السجود قلنا لا يمكن أن يجوا من الصلاة، وخصوصا هذا الاحتياط، احتياط يعني من احتاج أنه يكمل صلاة جماعة ثم يستأنف الصلاة، كما بعض الفقهاء ذهبوا إلى هذا الأمر، قالوا إذا كبر الإمام في السجود يسجد مع الإمام ويتشهد إن كان تشهد الإمام، ثم يقوم ويكمل صلاته، يجعل هذه الركعة الأولى من دون تكبيرة، وبعد إكمال الصلاة يعيد الصلاة. نحن نقول هذا الاحتياط قطعا ليس لازما وليس واجبا. لماذا؟ لأننا قلنا أولا لا يدل دليل على أن هذا من الصلاة، أن هذا مجرد وصول إلى فضيلة الجماعة ليس أكثر. وثانيا لو قلنا أن هذا يحتمل أن تكون صلاة الجماعة صحيحة، مع ذلك أنه يجوز الخروج من صلاة، سواء صلاة المنفرد أو صلاة الجماعة. ولكن في بحثنا قلنا سابقا أنه يجوز للإنسان أن ينقض صلاته لعذر أو لمصلحة، ومن المصالح المذكورة في الروايات إذا رأى أن هناك أقيمت صلاة الجماعة وهو يصلي فرادى يجوز له أن ينقض صلاته ويلحق بالجماعة، أو ينبل النافلة ويكمل النافلة ويأتي إلى الجماعة. ولكن نحن قلنا أن نقض الصلاة لا يجوز استهانة بالصلاة، كما أن نقض الجماعة لا يجوز استهانة بالجماعة، ولكن من كان له عذر يجوز له أن ينقض الصلاة، أو مصلحة لذلك مصلحة يجوز له ذلك. ولذلك هذا الإنسان الذي كبر يقطعا يجوز له نقض هذا التكبير ويصبر حتى يقوم الإمام في الركعة اللاحقة ويكبر مع الإمام. هذا حل المسألة في هذا الأمر. أما بالنسبة إلى من كبر وهو يدري أنه لا ينجز الركوع، نقول هذه التكبيرة تكبيرة باطلة. لماذا؟ لأنه إذا نوى الجماعة وهو يدري أنه لا يدرك الركوع، ومن لا يدرك الركوع صلاته غير جماعة ونوى شيء باطل. وبعبارة أخرى إن كان يعرف ويتوجه إلى هذا الأمر لعله تشريع، ولكن بما أن تكبيره كان تكبيرا خاصا لصلاة الجماعة التي هو يدري أنها ليست موجودة وباطلة، فلذلك تكبيره باطل وعليه أن يجدد التكبير، يعني لا يعتني ولا يعتد بهذا التكبير وأن يجدد التكبير. هذا خلاصة ما قلناه في هذه المسألة. فنهاية المطاف نحن نقول، يعني وصلنا إلى هذا الرأي، من كبر بنية اللحوق للجماعة ولم يدرك الركوع فيجوز له يكمل صلاته فرادى بشرط أن لا يركع مع الإمام، أو يجوز له أن ينقض الصلاة أو يلجي إلى النافذة ثم يكمل ثم يخرج من الصلاة، كما يجوز له نقض هذه التكبيرة ويصبر ينتظر حتى يقوم الإمام ويكبر تكبيرة الإحرام ويلحق مع الإمام. ولكن الذي هو يدري أنه لا يدرك وكبر مع ذلك للجماعة، الأقرب أن تكبيره تكبير باطل، فلا يجوز أن يقتنع بهذا التكبير. يكبر لصلاة الفراغ إذا أراد الفراغ، وللجماعة في الركعة اللاحقة إذا أراد. هذا خلاصة ما وصلنا إليه في هذه المسألة، مسألة 25 من مسائل عروة الوثقى في مسائل صلاة الجماعة. وإن شاء الله نذكر المسألة 28 إن شاء الله غدا وبعد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر.